أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المعاني التي تستعمل فيها صيغة الأمر في غير الطلب، ومن جملتها التعجيز، وهو أن يطلب المتكلم إيقاع فعل ممتنع بالنسبة إلى المخاطب، حتى إذا أقدم عليه عجز عن تحقيقه وبان فشله فيظهر العجز. ومثال ذلك قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. شاهد التعجيز واضح، هو أنه قد طلب إتيان صورة، قد طلب إتيان صورة من مثله وهو معجوز بالنسبة إليه. ولكن في هذه الآية وقع بحث في أن هذا الظرف وهو قوله من مثله، هل هو متعلق بفأت أو هو متعلق بسورة؟ أي هل المعنى فأت من مثله بسورة، أو المعنى فأت بسورة متصفة بأنها من مثله؟ فإذا كان الظرف قيدا للفعل فيقال إنه لغو، لا بمعنى أنه لا معنى له، لغو بمعنى أنه لا محل له من الإعراب، وإنما يتعلق بالفعل. وإن قيل إن الظرف متعلق بصورة فيكون هذا الظرف واقعا في محل صفة فيكون غير لغو. هذا معنى اللغو هنا، لغو مش يعني لا معنى له، وأن إضافته في الكلام لا تحدث معنى زائدا. جيد. يقول الشارح: إذا جعلنا هذا الظرف قيدا للفعل، أو إذا عفوا إذا جعلنا هذا الظرف قيدا لصورة فيصح حينئذ في مرجع الضمير احتمالان: أن يكون الضمير عائدا على عبدنا، أي فأتوا بصورة من مثل عبدنا، فأتوا بصورة، التفت إن هذا القرآن قد جيء به من هذا العبد الأمي، جيد، الذي لا يعرف القراءة والكتاب. فإن كنتم أنتم في ريب مما نزلنا فأتوا بصورة من مثل ذلك النبي، يعني من شخص آخر يشبهه في أنه كان أميا لا يعرف الكتابة والقراءة، وفجأة أتى بمثل هذه الآيات المحكمة. هذا احتمال الأول، عبدنا. والاحتمال الثاني أن يكون الضمير عائدا على الموصول، أي الكتاب. كنتم في ريب مما نزلنا، يعني من الكتاب الذي نزلناه على عبدنا، فأتوا بصورة من مثل ذلك من مثل ذلك الكتاب. فيحتمل في مرجع الضمير أن يكون العبد وأن يكون الكتاب. هذا إذا كان القيد أو إذا كان الظرف متعلقا بسورة. وأما إذا كان الظرف متعلقا بالفعل فأتوا، فيجب حينئذ ويتعين حمل الضمير على العبد ويمتنع حمله على الكتاب. أي إنه لا يصح أن يقال فأتوا من مثل الكتاب بسورة، ويصح أن يقال فأتوا من مثل العبد بسورة. هذا إذا جعلناه ظرفا للفعل، قيدا للفعل. وأما إذا جعلناه قيدا لسورة فيصح أن يقال فأتوا بسورة من مثل عبدنا، ويصح أيضا أن يقال فأتوا بسورة من مثل الكتاب. هذه الدعوة. أما إذا كان الظرف قيدا للفعل أي فأتوا من مثله بصورة، فيتعين فيه أن يكون الضمير عائدا على عبدنا، أي فأتوا من مثل عبدنا ممن يشاركه في أنه أمي لا يعرف القراءة والكتابة، فأتوا من مثل هذا العبد بصورة. ولا يجوز أن يكون عائدا على الكتاب، أي في قوله ما نزلنا، وذلك لأن التقدير حينئذ فأتوا من مثل الكتاب بصورة، فيكون المطلوب ويكون المطلوب الإتيان به في هذه السورة، عليكم السلام، يكون المطلوب، التفت، يكون المطلوب إتيانه في هذه في على هذا التقدير هو السورة، لأن التقدير التفت فأتوا من مثل الكتاب بسورة، فما يطلب إتيانه هو السورة مش مثل السورة، أو مش سورة من مثله، يكون المأتي حينئذ هي السورة، ويكون المأتي من هو مثل الكتاب. التفت، هناك مأتي وهو ما يجب تحصيله، وهو هناك مأتين منه وهو ما تنتزع ذلك المطلوب منه، ما تحصل المأتية منه. إذا كان التقدير فأتوا من مثل الكتاب بصورة، جيد، فما يطلب تحصيله وأتيانه هو الصورة، هذا هو المأتي. أما المأتي منه فهو مثل الكتاب. فكأن الآية قد افترضت في رتبة سابقة وجود كتاب مشابه ومماثل للقرآن، لأنه حتى يكون حتى تحقق المأتي لابد أن تحتكم إلى المأتي منه. فكأن هذه الآية قد افترضت في رتبة سابقة أن هناك كتابا مماثلا للقرآن، وأنه يشابهه ويدانيه في البلاغة، ثم تحدتهم بأن يأتوا بصورة منه. ولكن لا مثل للكتاب ولا مشابه له ولا يوجد ما يقاربه في البلاغة باعتراف أقحاح العرب وشعرائهم، فامتنع حينئذ أن يكون المأتي منه هو مثل الكتاب، فتعين حينئذ أن يكون مثل العبد. واضح صار؟ إذن إذا أرجعنا الضمير في مثلي على الكتاب مع كون الظرف متعلقا شو؟ متعلقا بفأتوا، فيكون التقدير فأتوا من مثل الكتاب بصورة، فيكون المأتي هي الصورة، ويكون المأتي من هو مثل الكتاب. فكأن الآية قد افترضت في رتبة سابقة وجود مماثل للقرآن، ومعنى المماثل يعني أنه يشاركه جيد في خصوصياته، وخصوصيات القرآن هي الإعجاز أو البلاغة. فكأن الآية قد افترضت أن هناك كتابا يماثل القرآن، يقاربه بلاغة وإن لم يكن واصلا إلى حده. وقد طلبت هذه الآية وتحدثنا بأن نأتي بصورة من ذلك، من ذلك المثل، ولكن لا مثل للكتاب، حتى كتاب يشابه ذلك القرآن في بلاغته هذا لا وجود له، وهذا بشهادة أقاح العرب وشعرائهم. ولذلك امتنع حمل الضمير حينئذ على الكتاب، فلم يكن هناك مرجع يصلح للحمل حينئذ إلا عبدنا، فتعين هذا التقدير. فإن قلت سلمنا امتناع وجود مماثل للقرآن، سلمنا أنه لا يوجد مماثل للقرآن، ولكن المأتي منه إذا كان ممتنعا فسوف يمتنع الإتيان منه بطريق أولى، فيكون عجزهم عن الإتيان بصورة مسببا عن عجزهم عن العثور على مثل لذلك الكتاب. فيصدق التعجيز من باب السالبة بانتفاء الموضوع، يعني إنما امتنع أن تأتوا بصورة بسبب أنه لا مثل للكتاب حتى تأتوا بتلك الصورة، يعني الإتيان بصورة من مثل الكتاب فرع وجود مثل للكتاب ولا مثل للكتاب، فيظهر عجزهم بطريق أولى لكونه عبارة عن الشيء مع دليله. أي فأتوا من مثل الكتاب بصورة، وحيث إنه لا مثل للكتاب فسوف يمتنع الإتيان بتلك الصورة، وحينئذ حتى مع امتناع مماثل للكتاب فيصدق التعجيز ويكون آكد. أجاب عن هذا السؤال الشارح بقوله أو بما حاصله أن هذا الاحتمال احتمال عقلي جيد، ولكنه على خلاف الظهور العرفي، فإن الذوق البلاغي قائم على أن يتوجه الطلب إلى ما يراد إثبات العجز عنه، الطلب إنما يتوجه إلى ذلك الشيء الذي أردت التعجيز بالنسبة إليه، فحق الشيء المعجوز أن يكون هو المطلوب إتيانه، أي حق الطلب أو حق الأمر الممتنع أن يكون هو المأتي، لا المأتي منه. ولو كان الممتنع حصوله هو مثل الكتاب، ومثل الكتاب يعني لو كان الممنوع حقيقة حصوله هو وجود مماثل للكتاب لتوجه إليه الطلب رأسا، فيقال فأتوا بمثل للكتاب، لكان التحدي حينئذ على المجيء بمثل للكتاب، ولكنه توجه بحسب الظاهر إلى الصورة، فيجب أن يكون المأتي منه حينئذ ممكنا، ولكن مثل مماثل الكتاب ومقاربه في البلاغة غير متحقق، فيتعين حمل المأتي منه على مثل النبي. وهذا بخلاف ما إذا جعلنا الظرف قيدا للسورة، لأنه حينئذ يصبح هذا الظرف داخلا في حيز المأتي، بداهة أن الأمر إنما تعلق بالسورة، بإيجاد السورة أو بالمجيء بالسورة. وهذه السورة قد قيدت بقيد، وهو أنها سورة متصفة بأنها من مثله. وحينئذ فإن حملناها، إن حملنا الضمير في مثله على العبد، فواضح أنه لا إشكال في ذلك. وإذا حملنا الضمير على مماثل الكتاب أو على مثل الكتاب، فمثل الكتاب وإن كان ممتنعا إلا أن ذلك الممتنع صار داخلا في حيز المأتي، أي إن المطلوب إيقاعه هو السورة المتصفة والمقيدة بكونها من مثل الكتاب. جيد؟ ويمكن حينئذ أن يكون القيد ممتنعا فيمتنع المقيد، يعني يكون الامتناع المجيء بالسورة بسبب امتناع القيد المأخوذ في حدها وفي حد المأتي، ولا مشكلة في ذلك. ليس هذا مخالفا للظهور العرفي، لأن الظهور السياقي، الظهور العرفي، شهادة الذوق الأدبي تقتضي أن يكون التعجيز متوجها إلى المأتي لا إلى المأتي منه. ومماثل الكتاب وإن كان ممتنعا إلا أنه داخل في حيز المأتي، لأن الأمر إذا تعلق بمقيد فقد تعلق بذلك القيد أيضا. ومن مثله عندما جعلناه ظرفا لسورة قد صار داخلا في حيز المأمور بإيقاع. ولذلك لم يكن هناك إشكال لا في حمل الضمير على العبد وهو واضح، ولا في حمل الضمير على مماثل الكتاب وإن كان مماثل الكتاب ممتنعا أيضا، ولكن يكون هذا الامتناع في المأتي أو في المأتي منه، في المأتي. فأتوا بصورة متصفة بأنها من مثلي، وقد امتنع مجيئكم بالسورة بسبب أن المأمور به لم يكن مطلق سورة، إنما كان سورة من مثله، فامتناع القيد يوجب امتناع المقيد، والمقيد هو المأمور به. هذا تمام الكلام في الشاهد. مثل العبد جيد، مثل هذا نعم يناقش، هنا عدة نقاشات، ولكن نكتفي بما ذكره الشارح. جيد، نقرأ هذا المقدار نكمل التطبيق. قال: والتعجيز نحو فأتوا بصورة من مثله، إذ ليس المراد، طبعا هذا بيان للتعجيز، إذ ليس المراد طلب إتيانهم بصورة من مثله لكونه محالا. يعني لو حمل، يعني يريد أن يقول لو حملت صيغة الأمر ها هنا على معناها الحقيقي لكانت تكليفا بغير المقدور، والتكليف بغير المقدور ممتنع عقلا من المولى. جيد، وحيث امتنع حملها على معناها الحقيقي وجب حملها على معنى من المعاني وهو التعجيز. قال: والظرف أعني قوله من مثلي متعلق بفأتوا، هذا احتمال، والضمير حينئذ لعبدنا، أو يعني أو الظرف متعلق بسورة أو صفة لسورة، والضمير حينئذ لما نزلنا أو لعبدنا. فإن قلت لما لا يجوز على الأول أن يكون الضمير لما نزلنا، يعني للكتاب، قلت لأنه يقتضي ثبوت مثل للقرآن في البلاغة وعلو الطبقة بشهادة الذوق، إذ التعجيز إنما يكون عن المأتي به لا عن المأتي منه، فكأن مثل القرآن ثابت، ثم طلب منهم أن يأتوا بصورة من ذلك المثل، لكنهم عجزوا عن أن يأتوا منه بصورة، بخلاف ما إذا كان وصفا للصورة فإنه يكون قيدا قيدا للمأتي به، فإن المعجوز عنه مش مطلق صورة، المأمور بإتيانه هو المعجوز عنه ليس مطلق صورة، وإنما هو الصورة الموصوفة باعتبار انتفاء الوصف. واضح؟ يعني المطلوب إيقاعه حينئذ الصورة المتصفة بأنها من مثله، وقد وقع العجز عنها بسبب العجز عن الصفة عن القيد. فإن قلت فليكن التعجيز باعتبار انتفاء المأتي به منه، قلنا احتمال يعني فليكن التعجيز باعتبار انتفاء المأتي به منه، يعني المأتي منه. جيد؟ على ما ذكرنا، وإذا امتنع أن يكون هناك مماثل فقد امتنع الإتيان بطريق أولى. قلنا احتمال عقلي لا يسبق إلى الفهم، يعني على خلاف الظهور العرفي والسياقي، ولا يوجد له مساغ في اعتبارات البلغاء واستعمالاتهم، فلا اعتداد به. وجه عدم الاعتداد بيناه، لأنه لو كان المعجوز عنه هو مماثل الكتاب لناسب أن يتعلق الطلب والأمر به مباشرة، فيقال فأتوا بمثل للكتاب. ولبعضهم هنا كلام طويل لا طائل تحته، لبعضهم مش لبعض الشراح، مراده لبعض المحشين على شرح الكشاف، المحشين عفوا على كتاب على تفسير الكشاف للزمخشري. جيد. ومن المعاني التسخير، وذلك عندما يكون المأمور به منقادا للآمر، وتكون العلاقة بين المأمور به وبين صيغة الأمر علاقة السببية، علاقة كن فيكون، فإن حق الأمر أن يكون، التفت، حق صيغة الأمر أن تكون لإيجاد الداعي إلى ارتكاب الفعل، لا أن تكون الصيغة بنفسها هي داعي الفعل ومقتضيه. حق صيغة الأمر أن توجد المقتضي نحو التحرك إلى الفعل، لا أن تكون هي بنفسها مقتضي وقوع الفعل. فالأمر يقتضي التحرك نحو إيقاع الفعل، والتسخير يقتضي وقوع الفعل رأسا، كما أن الأمر يقتضي إمكان المأمور به بالنسبة إلى المأمور، وهو هنا غير ممكن في قوله تعالى كونوا قردة خاسئين، إذ ليس المراد التوجيه طلب إليهم بأن يكونوا كذلك، فإن تبديل حقائقهم بالنسبة إليهم ممتنع، فيمتنع حمله حينئذ على الأمر. جيد. وقوله كونوا قردة خاسئين قيل يعني يلزم بسبب هذا الأمر أن ينقلب كذلك، فالمأمور به منقاد للآمر، وتكون العلاقة بين الصيغة وبين المأمور به علاقة سببية. هذا هو التسخير، كقوله تعالى كونوا قردة خاسئين. قال والإهانة نحو كونوا حجارة أو حديدا، والإهانة تتحقق في هذه الآية أو في غيرها عندما لا يكون القصد إلى الأمر حقيقة، كما إذا كان المأمور به خارجا عن قدرة المأمور، كما في قول كونوا حجارة أو حديدا، لوضوح أنه ليس القصد إلى تحركهم إلى تبديل حقائقهم، فإن ذلك ممتنع بالنسبة إليهم. وليست الصيغة ها هنا سببا في تبدلهم إلى حجارة وغير ذلك، فليس الغرض ها هنا إلى تحريكهم نحو الفعل كما في الأمر، ولا إلى إيجاد الفعل بالصيغة رأسا كما في التسخير، بل الغرض إلى افتراض وقوع الفعل تنزيلا بداعي الانتقاص. فقوله كونوا حجارة أو حديدا ليس المراد به لا تحريكهم، لا المراد تحريكهم، ولا المراد به إيقاع ذلك الفعل بسبب هذه الصيغة، بل المراد افتراض وقوعه تنزيلا بداعي الانتقاص. إذ الفرض أنه في مقام الإهانة، والإهانة تقتضي عدم المبالاة، وعدم المبالاة يقتضي عدم التحريك، ويقتضي عدم التحويل أيضا والتسخير. قال: والإهانة نحو كونوا حجارة أو حديدا، إذ ليس الغرض أن يطلب منهم كونهم قردة أو حجارة لعدم قدرتهم على ذلك، إذا امتنع حمله على معنى الحقيقي للطلب. لكن في التسخير يحصل الفعل، أراد أن يميز بين التسخير والإهانة. في التسخير يحصل الفعل لأن العلاقة علاقة سببية، أعني صيرورتهم قردة، وفي الإهانة لا يحصل، إذ المراد افتراض وقوع ذلك الفعل ولو تنزيلا بداع الانتقاص. قال: إذ المقصود قلة المبالاة بهم، وقلة المبالاة تجتمع أو يلزمها أن لا يحدث فيهم أثرا. ومن المعاني قال: التسوية نحو فاصبروا أو لا تصبروا. الآن ما هو فرق التسوية عن الإباحة؟ قال: في الإباحة كأن المخاطبة يتوهم أن الفعل محظور عليه وأنه ممنوع من ارتكاب الفعل، فيأتي المتكلم ويبيحه له. فالإباحة إنما تجيء لرفع توهم المنع عند المخاطب، فتبين له أنه له أن يأتي بالأول على حدة وبالثاني على حدة، وله أن يجمع بينهما، وله أن يتركهما يتركهما معا. وأما في التسوية فكأن المخاطب يتوهم أرجحية طرف على آخر، فيؤتى بالخطاب ليبين له تساويهما. فالفرق بينهما بالنسبة إلى ما يعتقده المخاطب، وإن كانت العبارة قد تكون واحدة. قال: والتسوية نحو فاصبر أو لا تصبر، ففي الإباحة كأن المخاطب توهم أن الفعل محظور عليه فأذن له في الفعل مع عدم الحرج في الترك، وفي التسوية كأنه توهم أن أحد الطرفين من الفعل والترك أنفع له وأرجح بالنسبة إليه، فدفع ذلك وسوى بينهما. ومن المعاني أيضا التمني نحو ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح، وما الإصباح منك بأمثلي. طبعا الشاهد واضح، ألا انجلي هو أمر لليل بأن ينجلي، وواضح أنه ليس المراد حمله على حقيقته، إذ لا معنى لتوجيه طلب لليل بأن ينجلي، لأنه فاقد الشعور، ولأنه حينئذ تكليف بما لا يطاق. وإنما غرض الشاعر أن يبين أن هذا الليلة لشدة المحن التي عاناها في خلاله، حتى كأنه قد استطال ذلك الليل فأيس عن أن ينجلي، فصار طلبه له بالإنجلاء طلبا لممتنع الحصول، فحمل لذلك على التمني. جيد، لشدة المحن التي عايشته أثناء هذا الليل، فقد طال به الليل طويلا حتى ظن أنه غير مفارق له، فأيس عن انجلائه، فصار طلبه له بالإنجلاء طلبا لممتنع الحصول أو لغير المطموع في حصوله، فحمل على التمني لذلك. قال ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل. قال إذ ليس الغرض طلب الانجلاء من الليل، إذ ليس ذلك في وسعه، لكنه يتمنى ذلك تخلصا عما عرض له في الليل من تباريح الجوى والاستطالته تلك الليلة، كأنه لا طماعية له في انجلائها، فلهذا يحمل على التمني دون الترجي، لأنه آكد في بيان استطالته لليل. والدعاء من جملة المعاني، الدعاء أي الطلب على سبيل التضرع، نحو رب اغفر، رب اغفر لي، والالتماس. طبعا فرقنا في الدرس السابق الدعاء من الداني إلى العالي، والالتماس من المساوي إلى المساوي. قال والالتماس كقولك لمن يساويك رتبة افعل بدون الاستعلاء. البعض اعترض على هذه العبارة من القزوي، قال أنت بمجرد أن تقول، التفت لأن الماتن، بمجرد أن قال كقولك لمن يساويك رتبة، فلم يعد هناك معنى للاستعلاء، لأن الاستعلاء إنما يكون من العالي إلى الداني. وأجاب الشارح على ذلك بأن الاستعلاء كما تقدم أعم من أن يكون من العالي إلى الداني، أو من المساوي المتظاهر بالعلو، أو الطالب أو الزاعم للعلو إلى مساوي. ولذلك قوله كقولك لمن يساويك رتبة، هذا لا يكفي لبيان الالتماس، إذ كثيرا ما يكون المتكلم والمخاطب متساويي الرتبة، ولكن يكون أحدهما مستعليا على الآخر، فيكون قد نزل نفسه منزلة الآمر الحقيقي أو المولى الحقيقي، بل قد يكون الآمر أقل رتبة ويكون دانيا بالنسبة إلى المخاطب، ومع ذلك يكون الكلام المتوجه منه أمرا بسبب الاستعلاء. ولذلك كان لابد من إضافة هذا القيد، يعني الالتماس لا يكفي في تحققه أن يكون المتكلم والمخاطب متساويي الرتبة واقعا، بل لا بد من إضافة قيد عدم الاستعلاء، يعني ظاهرا أيضا لا بد من التساوي. كقولك لمن يساويك رتبة افعل بدون الاستعلاء والتضرع، بدون الاستعلاء وبدون التضرع طبعا، إذا مع التضرع يصبح دعاء. فإن قيل أي حاجة إلى قوله بدون الاستعلاء مع قوله لمن يساويك رتبة، قلت قد سبق أن الاستعلاء لا يستلزم العلو، فيجوز أن يتحقق من المساوي بل من الأدنى أيضا. وهذا فيه تصريح بأن للاستعلاء معنيين كما ذكرنا، معنى هو في قبال العلو الحقيقي، ومعنى هو يشملهما معا. ثم الأمر قال السكاكي حقه الفور لأنه الظاهر من الطلب إلى آخره. ذهب السكاكي إلى أن حق الأمر أن يكون فوريا، أي حق الوجوب المستفاد من الأمر أن يكون فوريا، بمعنى أن يكون المخاطب معنيا بإيقاع الفعل بمجرد صدور صيغة الأمر وتوجهها إليه. وفي قبال الفورية التراخي، أي أن يكون المخاطب غاية ما يكلف به هو إيقاع ذلك الفعل، ولو بعد وقت ولو بعد والحاصل أن الذي ذهب إلى فورية الأمر، فالمطلوب حينئذ بالصيغة هو إيجاد الفعل رأسا بعد توجه الطلب، وأما الذي ذهب إلى عدم دلالته على ذلك فيكون المطلوب بصيغة الأمر هو إيقاع الفعل كيف كان في هذا الوقت أو في الوقت اللاحق لا يهم. وقد ذكر السكاكي لمدعاه دليلين، الدليل الأول أن الظاهر من الطلب هي الفورية، وتوجيه ذلك الظهور أن مقتضى الطبع أن لا يتوجه الطلب نحو الشيء إلا عند احتياج الطالب إلى وقوعه. فلا يقال اسقني ماء إلا عند الاحتياج إلى شرب الماء. فحق الطلب أن لا يصدر، حق صيغة الأمر أن لا تصدر من الطالب ومن الآمر إلا عند احتياج الآمر إلى إيقاع ذلك الفعل. فكلما وجد الطلب كشف عن الاحتياج إلى وقوعه، ويلزمه حينئذ أن يكون الطلب إيقاعه فوريا، إذ لو لم يكن يريده على الفور لما كان محتاجا إليه الآن، ومع عدم الاحتياج إليه الآن فلا يطلبه الآن. فكشف ذلك عن أن الطلب بحسب ما يقتضيه الطبع حقه أن يكون فوريا. لا نقول إن الطلب لا يكون للتراخي، ولكن حق الطلب أن يكون فوريا. ومعنى أن حقه أن يكون فوريا أنه عند تجرد الطلب عن القراء أن يحمل على الفورية. وأما دليله الثاني فحاصله أنه إذا توجه أمر نحو إيقاع شيء ثم توجه أمر ثان نحو إيقاع شيء مغاير لذلك الشيء الأول، فإنه يتبادر إلى الفهم أن ذلك المأمور به الثاني ناسخ وملغ للمأمور به الأول، وهذا يكشف عن الفورية. إذن دليله أنه إذا توجه أمر بإيقاع شيء ثم قبل أن ينفذ المخاطب أو المكلف ذلك المأمور وأن يوقع ذلك المأمور به، إذا توجه أمر ثان مغاير للأمر الأول فإنه يتبادر إلى الذهن أن ذلك الأمر الثاني ملغ ورافع للأمر الأول، ورافعية الأمر الثاني للأمر الأول تكشف عن فورية الأمر الأول. يعني يلزم من كون الثاني مغايرا للأمر الأول أنه كان على الفور. توضيح ذلك أن المتكلم إذا قال أو الأب إذا قال لولده قم، أمره بالقيام، ثم قبل أن يصدر من ذلك الولد القيام فإنه يقول له اضطجع حتى الليل، اضطجع حتى الليل، فإن أمره له بالاضطجاع حتى الليل يعني باستمرار الاضطجاع من الآن حتى الليل دليل على أنه لم يعد يريد منه القيام، لوضوح أن القيام لو كان مرادا حتى مع الأمر بالاضطجاع لكان الأب طالبا للجمع بين تكليفين متضادين، وطلب الجمع بين الضدين ممتنع من الحكيم أو من المولى أو من العاقل. فكشف هذا الامتناع عن أن الأمر الثاني قد جعل الأمر الأول لاغيا، وحيث صار الأمر الأول لاغيا فيكشف ذلك عن أن وقت القيام أو الوقت الذي كان يطلب فيه القيام هو الوقت السابق على تلك الصيغة الثانية، أي الوقت المقارن مع صدور صيغة الأمر. فكشف ذلك عن أن صيغة الأمر تحمل على الفورية. ويقول الشارح في كل ذلك نظر. أما ما ذكر من ظهور الكلام، ما ذكر من الدليل الأول، فلأنه قياس للأمور اللغوية على أمور وقواعد عقلية، ولا مانع أن يكون هناك غرض في أن يصدر الآمر أمرا قبل وقوعه أو قبل الاحتياج إليه. ثم أنه ليس كل آمر وكل طالب لإيقاع شيء فهو محتاج إلى ذلك المطلوب، والأوامر المولوية كلها من هذا القبيل، ليست أوامر نشأت بسبب حاجته إلى وقوعها. وأما ما ذكر ثانيا فلأن هذه الفورية في مثل هذا الدليل المركب من أمر أول وأمر ثاني لاغ للأمر الأول، هذا كله قد نشأ عن القرينة، وهي قوله حتى المساء، لأن هذه القرينة هي التي دلت على وجوب استمرار حالة الاضطجاع في تمام هذا الوقت، ويلزم بسبب هذه الاستمرارية أن يكون القيام حينئذ غير مكلف به، وإلا كان تكليفا بالجمع بين الضدين. ولو قال اضطجع فقط لم يفهم، لو قال الأب لولده قم ثم قال له اضطجع لم يفهم ذلك، لم يفهم من هذين الأمرين أن الثاني رافع للأول، وأن الأول قد تغير بالثاني، بل يمكن كثيرا أن يكون المراد توجيه خطابين بأن يصدر هذين الفعلين في أي وقت شاء، بأن يكون المطلوب إيقاع قيام ما وإيقاع اضطجاع ما ولو بعد ذلك القيام. فكل ذلك ناشئ من القرينة، ومع كون هذه الفورية ناشئة من القرينة فلا يصدق أن مقتضى صيغة الأمر بنفسها وأن حقها أن تكون كذلك. قال ثم الأمر، قال السكاك حقه الفور لأنه الظاهر من الطلب عند الإنصاف كما في الاستفهام والنداء. فإن بمعنى شوف هذا أيضا، إذا كان يعني إذا كان قوله كما في الاستفهام والنداء لمجرد التمثيل فليس له غرض، فلا يحدث أثرا في النفوس، يعني ليس بشيء. وإن كان قوله كما في الاستفهام والنداء للقياس فهو قياس مع الفارق، وقياس لأمر لغوي على أمر لغوي آخر، كما في الاستفهام والنداء بمعنى أن الذي ينادي شخصا إنما يناديه عندما يحتاج إلى حضوره أمامه، والذي يستفهم عن شيء يكون طالبا لمعرفة الجواب في الحال، لأنه يستفهم الآن ويريد معرفة الجواب بعد حين. جيد، هذا الدليل الأول. قال ولتبادر الفهم عند الأمر بشيء بعد الأمر بخلافه. إلى ماذا يتبادر الفهم؟ قال لتبادر الفهم إلى تغيير الأمر الأول دون الجمع بينهما، بين الأمرين، وإرادة التراخي. فإن المولى إذا قال لعبده قم ثم قال له قبل أن يقوم اضطجع حتى المساء، شوف فليقل له اضطجع ويكفي، اضطجع حتى المساء، يتبادر الفهم إلى أنه غير الأمر بالقيام إلى أنه غير الأمر بالقيام إلى الأمر بالاضطجاع، ولم يرد الجمع بين القيام والاضطجاع مع تراخي أحدهما. وفيه نظر، وفيه إما فيما قاله السكاكي وإما في هذا الثاني في تبادر الفهم، بحسب سياق العبارة فيه، أي في تبادر الفهم، أنك إذا ترجع إلى الأمر الأول لأنه الظاهر من الطلب، الإضافة منه عند الإنصاف كما في الاستفهام والنداء، هذه الإضافة منه، فتشعر بأنه يتبنى القول الأول. على كل حال في الجميع نظر، لأن لا نسلم ذلك عند خلو المقام عن القرائن، والقرينة ها هنا هي تا تنافي الفعلين القيام والاضطجاع مع كون الأمر الثاني مغين بكونه حتى المساء، يعني مع كون المطلوب استمرار حالة الاضطجاع إلى المساء بنحو تمنع من إيقاع فعل مضاد له. شو يعني؟ ايش يعني؟ شو يعني؟ يعني هلا يعني عند كيف الحكي؟ يعني اذا عندنا امور وجوبيه
بنحكي عن امر وجوب،
نحن مش عم نحكي عن الاستحبابات، عم نحكي عن الوجوبات. المولى يامرنا عندما يحتاج الى ايقاع الفعل.
الامر المولى مش على قبيل وجوب
لازم تفعل. ليش الامر المولى مش بوجوب؟ شو لك؟ ايه من الاوامر، ما هذا واحد من الوجوب. شو بدي بالامر من الامر؟ هذا الوجوب. لا كله نفس الشيء. ومنها أي من أنواع الطلب النهي، طبعا بقية النهي قياسه على الأمر، يعني رح يجي معنا أنه أغلب الأمور تقدمت. ومنها أي من أنواع الطلب النهي، وهو طلب الكف عن الفعل استعلاء أيضا، يعني على جهة الاستعلاء. طبعا الخلاف في أنه هل هو طلب الكف أو هو طلب الترك، وهذا تقدم. طلب الكف بمعنى التفت، طلب الكف الذي هو مذهب الأشاعرة حقيقة، طلب الكف بأي معنى؟ بمعنى أن الكف فعل وجودي، فهو فالنهي هو طلب أن تشتغل بفعل وجودي ينافي ذلك الشيء الذي يريد أن يريدك المولى أن تتركه. هذا معنى طلب الكف عندهم. وأما عند المعتزلة فالنهي عندهم هو طلب الترك، وقد بأن لا تفعل شيئا أساسا، لا أن تشتغل بفعل وجودي مضاد لذلك العدم. جيد؟ وأما عند المعتزلة فهو طلب الترك، والترك أمر عدمي بأن لا تفعل شيئا أساسا. اعترض الأشاعر على المعتزلة بأن الترك أمر عدمي لأنه عدم الفعل، أي طلب عدم الفعل، والعدم غير مقدور للمكلف، فلا معنى لأن يتوجه طلب من المولى نحو تحصيل، إذ لا معنى لإيقاع العدم، فيكون تكليفا بغير المقدور. أجابت المعتزلة بأن طلب العدم جيد مرة يكون على نحو الحدوث، ومرة يكون على نحو الاستمرار، أي طلب إعدامه، أي بقاء، أي طلب إبقائه منعدما، وهذا متصور، ولذلك حمل عليه. طبعا ولكل واحد من المبنيين لازم جيد، واللوازم ذكرناها. قال: وهو طلب الكف عن الفعل استعلاء، وله حرف واحد وهو لا الجازمة في قولك لا تفعل، وهو كالأمر في الاستعلاء، يعني قد يكون من العالي حقيقة وقد يكون من المتظاهر بالعلو ولو كان دانيا أو مساويا. قال: لأنه المتبادر إلى الفهم، أو المتبادر إلى الفهم، نفس السياق، نفس الدليل أيضا هناك، وقد يستعمل في غير طلب الكف بحسب رأي البلاغين استعمالا مجازيا، وبحسب رأي الأصوليين هي عبارة عن استعمالات، كلها استعمالات حقيقية ولكن مع اختلاف الدواعي، فالمفهوم واحد والتعدد في المصادر. قال: وقد يستعمل في غير طلب الكف عن الفعل كما هو مذهب البعض الذين هم الأشاعرة، أو طلب الترك كما هو مذهب البعض الذين هم المعتزلة، فإنهم اختلفوا في أن مقتضي النهي كف النفس عن الفعل بالاشتغال بأحد أضداده فيكون فعلا وجوديا، أو ترك الفعل وهو نفسه أن لا تفعل، يعني أمر العدمي كالتهديد. طب يعني من جملة الأمور التي استعمل فيها النهي في غير طلب الكف، قال: كالتهديد، كقولك لعبد لا يمتثل أمرك لا تمتثل أمري. يعني عادة هلا قياسة على أنه بيكون واحد عم يضحك، قلت له أضحك أضحك، جيد، هذا طبعا مش للتهديد. يعني جاي بهذا المعنى، لا يمتثل امرك لا تمتثل، يعني لا تمتثل امري، التفت، لا تمتثل امري فانني سأوقع عليك الجزاء المعين، لا تمتثل امري. وكالدعاء والالتماس وهو ظاهر، يعني من جمله تلك المعاني وهو ظاهر. وهذه الاربع يعني التمني والاستفهام والامر والنهي يجوز تقدير الشرط بعدها. وإيراد الجزاء عقيبة مجزوما بإن المضمرة مع الشرط، وذلك لأن الداعي الذي يدعو المتكلم إلى أن يصدر أمرا أو نهيا هو أن يكون هناك مطلوب يريد المتكلم إيقاعه، جيد؟ أو أن هناك أمرا يريد عدم إيقاعه. فعلى كل تقدير، كلما كان هناك أمر أو نهي فهناك مطلوب يريد المتكلم إيقاعه، صحيح؟ ومعنى أن يكون المتكلم أو الآمر طالبا لإيقاع شيء، إما أن يكون طالبا له بذاته أو أن يكون طالبا له باعتبار مقدميته لغيره. والغالب في الأمور المطلوبة أن تكون مطلوبة لغيرها، وإذا كانت تلك الأمور المطلوبة مطلوبة لغيرها فيصبح ذلك المطلوب كالشرط، وما طلب ذلك الشيء لأجله يصبح كالجزاء، كما تقول أدرس لتنجح، فإنه يصح حينئذ في صيغة الأمر هذه أن ندخل عليها أداة الشرط ونجعل ما بعدها الواقع عقيبها، نجعله جزاء، نقول إن تدرس تنجح. أو مثلا زرنا فنكرمك، يصح أن نقدرها إن تزرني أكرمك، جيد؟ واضح؟ واضح لماذا كان الغالب في صيغة الأمر أن تتحول إلى شرط وجزاء؟ لأن كل صيغة أمر إذا استعملت، طبعا التفت، إذا استعملت في معناها، يعني استعملت في الطلب حقيقة، فإنها تدل على محبوبية المطلوب وعلى إرادة إيقاعه، وإرادة إيقاع ذلك الشيء إما لنفسه أو لغيره، والغالب أن يكون طلب إيقاع الشيء لغيره. طبعا مش عم نحكي عن الوجوبات النفسية والغيرية، حتى الوجوبات النفسية هي مطلوبة لغيرها، يعني صلي فتنتهي عن الفحشاء والمنكر، هذا في الأصول وفي الفقه وجوب نفسي، واجب نفسي، ولكنه واجب غيري بمعنى أن هناك غرضا وراءه يترتب، ولو لم يكن ذلك الغرض وجوبا آخر. ولذلك كان الغالب في الوجوبات أن تكون المطلوب منها غيرها، وحينئذ فإن ذكر معه ذلك الغير يصح حينئذ في الأمر وفي النهي وفي الاستفهام و شو بعد عنا والتمني، يصح أن تجعل على نحو الشرط والجزاء. أما النحاة فقد جعلوا الأمور خمسة، قالوا والعرض، العرض هو طلب إيقاع الشيء من غير حث على إيقاع. شو بيقابل العرض هون؟
تحضيض،
تحضيض، وهو طلب إيقاع الشيء مع الحث على إيقاعه. يقول الشارح العرض عندنا مندرج في الاستفهام كما يندرج التحضيض أيضا فيه، ولذلك كانت الأمور أربعة. قال وهذه الأربعة يعني التمني والاستفهام والأمر والنهي يجوز تقدير الشرط بعدها وإيراد الجزاء عقيبة مجزوما بإن المضمرة مع الشرط. التفت، هذه الأربعة إذا استعملت في معناها الحقيقي، لا إذا استعملت في التهديد أو في الترغيب أو في التسوية والإباحة وغير ذلك، لأنها تفقد قيمة المطلوبية، لأنها لا تكون مطلوبة حقيقة حتى تكون مطلوبة لغيرها حتى نقدرها جزاء وشرطا، كقولك في التمني ليت لي مالا أنفقه، أي إن أرزقه أنفقه. وفي الاستفهام أين بيتك أزرك، أي إن تعرفنيه أزرك. وفي الأمر أكرمني أكرمك، أي إن تكرمني أكرمك. وفي النهي لا تشتمني يكن خيرا لك، أي إن لا تشتمني يكن خيرا لك، وذلك لأن الحامل للمتكلم على الكلام الطلبي، ما هو الحامل؟ كون المطلوب مقصودا للمتكلم إما لذاته أو لغيره، لتوقف ذلك الغير على حصوله، وهذا معنى الشرط. كان ينبغي أن يضيف والغالب أن يكون المقصود غيره. فإذا ذكرت الطلب وذكرت بعده ما يصلح توقفه على المطلوب، غلب على ظن المخاطب كون المطلوب مقصودا لذلك المذكور بعده لا لنفسه، فيكون إذن معنى الشرط في الطلب مع ذكر ذلك الشيء ظاهرا. ولما جعل النحاة الأشياء التي يضمر الشرط بعدها خمسة، أشار المصنف إلى ذلك بقوله: وأما العرض كقولك ألا تنزل عندنا تصب خيرا، أي إن تنزل تصب خيرا، فمولد من الاستفهام، مرجعه هل نزلت، وليس شيئا آخر برأسه، لأن الهمزة فيه للاستفهام، دخلت على فعل منفي امتنع حمله على حقيقة الاستفهام للعلم بعدم النزول، لأنك تعرف أنه لن يأتي، ولذلك يكون طلبا من غير حث، لأنك تعرف، مثل ما بدك تعزم المشايخ على مجلس عزاء مثلا، أنك بتعرف أنهم مش جايين، أكبر من أنه يحضروا، على حقيقة الاستفهام للعلم بعدم النزول مثلا، فتولد عنه بمعونة قرينة الحال عرض النزول على المخاطب وطلبه منه. ويجوز تقدير الشرط في غيرها أو في غير هذه المواضع لقرينة، كان لازم نخلصها. والحمد لله رب العالمين. الله